أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد. الدرس الرابع في ترك اتباع الأهواء والشهوات. أرجع قليلا إلى الدرس الثالث في التفرقة بين الرفع والدفع. للأسف ما سمعت الشريط، لكن أظن أنني يعني شرحت الدفع والرفع بالعكس. على كل، هذا هو الشرح الصحيح الآن. راجعوا الشريط الماضي، إذا خلاف هذا الشرح فغيروا فقط، الرفع مع الدفع يكون تغيير بين الاصطلاحين. الدفع يكون قبل وقوع الشيء، والرفع يكون بعد وقوع الشيء. فمثلا نقول دفع الضرر المحتمل، فهذا الدفع يكون قبل وقوع الضرر لأنه محتمل لم يقع حتى الآن، فنقوم بدفعه. أما إذا وقع الضرر حين ذاك نقول نرفع هذا الضرر، مثل ما الإنسان عندما يصاب بمرض يقال أنه يرفع المرض، ولكن الدفع يكون قبل تحقق المرض، فنقول ندفع المرض، لكن بعد وقوع المرض نقول نرفع المرض. هذا الفرق في أو الفرق بين الدفع والرفع. فإذن دفع الشيء يكون قبل وقوع الشيء، ورفعه يكون بعد وقوعه. فإذا في الدرس الماضي شرحت بالعكس، فقط صلحوا العبارتين على أساس أو ضوء ما قلته الآن. في الدرس الرابع في ترك اتباع الأهواء والشهوات، يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه الآية تبين أن الهوى من الممكن أن يصير إلها يعبد من دون الله إذا الإنسان اتبع الهوى. فهذه الأهواء التي يهواها الإنسان، الرغبات التي يرغب الإنسان الحصول عليها، قد تنقلب إلى إله حينما يكون هذا الهوى هو المحرك للإنسان. فإذا كان هو المحرك معناه أنه إله، لأن الإله هو الذي يعبد. فإذا الإنسان يتبع رغباته فمعنى ذلك أنه يعبد هذه الرغبات، يعبد الهوى. أي بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طبعا لحد الآن ما بينا شنو معنات الهوى، فقط نقرأ هذه الآيات ومن خلال الدرس إن شاء الله يتبين ما معنى الهوى. فإذا اتباع الهوى حسب هذه الآية الكريمة من الممكن أن يقع الإنسان في الضلال إذا اتبع هواه، فيضل عن سبيل الله عز وجل. والضلال عن سبيل الله معناه الخروج عن طريق الله، الخروج عن الصراط المستقيم. الآية الثالثة وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. في هذه الآية نجد أن اتباع الهوى يؤدي إلى عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك للأئمة عليهم السلام. طبعا هذا الاتباع اتباع عملي، إنما يتبعون أهواءهم، الاتباع يكون عن طريق العمل لا فقط القول. من الناحية النظرية الإنسان قد يقول أنه موحد، وقد يقول أنه يؤمن، بالنبي صلى الله عليه وآله، وقد يقول يؤمن بالأئمة عليهم السلام، وقد يقول إنه يؤمن بالمعاد. هذا كلام فقط من ناحية نظرية، ولكن في الواقع هل هذه العقائد تكون راسخة في نفس الإنسان بحيث يكون هناك ثمرة وأثر عملي، نتيجة عملية مترتبة على هذه العقائد أو لا؟ فإذا لم يكن هناك أثر عملي لهذه العقائد، فمعنى ذلك أن هذه العقائد لا تكون راسخة في نفس الإنسان. الشيء الراسخ يعطي ناحية عملية بشكل طبيعي بدون تكلف. الإنسان أحيانا قد يرى أنه يتكلف الشيء، مثل الإنسان يجبر نفسه على الصلاة، هذا مطلوب لأن الصلاة واجبة، بخلاف ذلك الإنسان الذي عندما يقدم على الصلاة يقدم بحب، يقدم بشوق. فالفرق بين الفردين الشخصين أن الشخص الذي يقدم بشوق هذه العقائد تكون راسخة عنده، ذاك الذي يجبر نفسه لحد الآن هذه الملكات لم تترسخ في قلبه، وهذه الملكات تكون ناشئة على أساس العقائد التي يعتقد بها. والإنسان تارة هذه لا تكون راسخة عنده فتزول بسرعة، وتارة أخرى تكون هذه العقائد تشكل ملكات عند هذا الإنسان بحيث أن أعماله تترتب على هذه الملكات. وبالنسبة للمعصوم عليه السلام، لا نقول فقط أنه توجد ملكات عنده، بل هذه العقائد تكون جزءا من وجوده، جزءا من حقيقته. فالإنسان العادي تكون عنده ملكات، أما بالنسبة للمعصوم يشكل جزء من وجوده من حقيقته. فهذه العقائد حتما تكون راسخة، وراسخة جدا عند المعصوم عليه السلام. الإنسان الذي عنده ملكات من الممكن أن هذه الملكات تزول منه. الإنسان إذا يكرر بعض الأعمال، لنفرض بعض المحرمات، هذه الملكات تدريجيا تزول منه، لا تبقى عنده. والبعض هذه الملكات الحسنة قد تنقلب إلى ملكات سيئة، ذلك الإنسان الذي يتلذذ بارتكاب المحرمات، عنده حالة من التسافل بحيث تحصل عنده هذه اللذة، ذاك الإنسان الذي يتلذذ بالقتل، بقتل الأبرياء، يعني هذه الحالة الموجودة عنده من التسافل من الملكات السيئة التي عندها يتلذذ بقتل الأبرياء. وطبعا هذه العملية عملية تدريجية، الإنسان ليس مباشرة يكون بهذه الحالة، يبدأ بقتل الأشياء صغيرة، وتدريجيا عندما يقتل أول إنسان قد يشعر ببعض الضيق، ومع استمرار الأيام والسنوات نجد أن مثل هذا الإنسان يتلذذ بالقتل، فعنده نوع من الملكات السيئة التي عندها يتلذذ بقتل الأبرياء. فإذا لم ير دما خلال اليوم قد يتضايق، والطغاة في التاريخ هكذا هم، فعندهم حالة التسافل التي تصل إلى الحضيض. لذلك هؤلاء عندما يحشرون يوم القيامة، في الواقع أن الإنسان هو الذي يبني جنته وناره، هذا الإنسان الذي يصل إلى هذه الحالة من التسافل هو يكون نارا، مو أن النار خارجية تأتي إليه. يعني ذاك الشخص الذي يكون حالة التكامل عنده جزء من حقيقته هو يعيش الجنة، هو الجنة. ذلك الإنسان بالعكس من ناحية التسافل هو يكون قطعة من النار، فهذه النار لا تكون نار خارجية، بل تخرج النار من قلبه وتحيط به. لذلك في بعض الروايات بالنسبة للتوابيت الموجودة في قعر جهنم، إذا فتحت أهل النار، بل النار تتأذى من الحرارة التي تأتي من هذه التوابيت. معنى ذلك أن النار الموجودة في هذه التوابيت هي التي تؤذي النار. يعني هؤلاء الأشخاص الموجودين في هذه التوابيت هم الذين يكونون قطع من النار أشد من نار جهنم، لأن حالة التسافل التي حصلت عندهم وصلت إلى حد بحيث تشكل جزء منهم، حقيقة منهم، فهم يكونون نارا. فالإنسان هو الذي يبني جنته وناره. الإنسان في الدنيا هذه الجنة موجودة معه إذا كان إنسانا صالحا، ولكن لا يشعر بها. كذلك ذلك الإنسان المنحرف أيضا يعيش ناره ولكن لا يشعر بها. النار يوم القيامة تنكشف، كذلك الجنة تنكشف، مو أنها تنوجد. الجنة والنار في الدنيا موجودة أو موجودتان، ولكنها في الآخرة تنكشف، يعني تتضح للعيان. في تلك الآية بهذا المعنى، وبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا شنو؟ يعني هو شيء موجود والإنسان يكشف عنه. فهذه الجنة والنار موجودة عند الإنسان في الدنيا، ولكن الإنسان لا يشعر بها. الإنسان المعصوم يعيش جنته خلال حياته، لذلك يكون القتل عنده سعادة، يلتذ بالقتل، لا يهم أنه وقع على الموت أو وقع الموت عليه، ما عنده فرق، لأنه يعيش تلك الجنة، يعيش تلك السعادة. فإذا اتباع الهوى، طبعا هذا موضوع مفصل أن نتركه إلى أوقات أخرى. فاتباع الهوى يؤدي إلى عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وآله، للأنبياء عليهم السلام. والآية تقول بل من يكون أضل ممن هذا الذي يتبع الهوى، يعني لا يوجد من يكون أضل ممن يتبع الهوى. في الآية الرابعة ويقول تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذن الخوف من مقام الرب، من مقام الله عز وجل، هذا الخوف طبعا لابد أن يكون له ثمرة عملية، نتيجة خارجية، أثر عملي على سلوك الإنسان، ولا الخوف مو حالة نظرية بدون ما يكون هناك ثمرة. الإنسان الذي يخاف من الأسد يهرب من الأسد، فإذن هناك نتيجة، لا يقف في انتظار الأسد حتى يأكله. فمن يخاف الله عز وجل لابد أن تكون هناك حالة تقوى عنده، بحيث تكون هناك ثمرة عملية مترتبة على هذا الخوف. فالمقاف الخوف من مقام الله عز وجل ونهي النفس عن الهوى. فإذا كان عنده هذا الخوف وكان عنده نهي النفس عن الهوى، النتيجة هي فإن الجنة هي المأوى. هذه الفاء يسمونها فاء التفريع، النتيجة. فمن يخاف مقام الله وينهى النفس عن الهوى، ما هي النتيجة؟ فالآية تقول فإن الجنة هي المأوى، يحصل على النتيجة. ثم يقول بأن الهوى معناه ميل النفس إلى الشهوة، فيقول ولعله سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوي. إذن كأنه يحاول أن يربط بأن الهوى من الهوي، من السقوط. فإذا كان من السقوط هو الذي سوف يسبب للإنسان مشاكل في الدنيا وفي الآخرة، المصير يكون إلى جهنم والعياذ بالله. ثم يقول فإن من معاني هذه المادة السقوط، كلمة هوى بمعنى السقوط في معاجم اللغة. أعطيكم هنا فائدة نحوية خلوها معاكم تنفعكم. قال من معاني هذه المادة، شو معنات المادة؟ المادة هو يقولون بأن الكلمة تتكون من مادة وهيئة. المادة هي الحروف الأصلية في الكلمة، يعني مثلا هوى أو الهوي وتكون من الهاء والواو والياء، أكل من الهمزة والكاف واللام، هاي يسمونها مادة الكلمة، مادة الكلمة. هيئة الكلمة أو صيغة الكلمة أو وزن الكلمة على وزن من الأوزان، أكل على وزن فعل. مثلا إذا قلنا هوي على وزن فعل، فالكلمة تتكون من مادة وهي الحروف التي تكون الكلمة، والهيئة هي الوزن، وزن الكلمة أو هيئة الكلمة أو صيغة الكلمة. هاي فائدة نحوية خلوها وياكم تمشي معاكم في بعض المواد فتدرسون أيضا، يقولون أن الكلمة تتكون من مادة وهيئة، هاي خلوها بيتكم تنفعكم في بعض المواد اللغوية. نأخذ بعض الروايات. يقول في رواية أن الله أقسم بجلاله وجماله وبهائه وعلاه أنه لا يؤثر عبد هوى الله تعالى على هواه إلا جعل غناه في نفسه وهمه في آخرته وضمن رزقه. هذا الإنسان الذي يقدم ما يريد الله عز وجل على ما يرغب هو إليه تكون له نتيجة دنيوية، وهذه النتائج الدنيوية نتائج تكوينية طبيعية تترتب على تقديم رضا الله عز وجل على رغبة الإنسان، كما أن الإنسان إذا أخذ حجرا ورماه إلى الأعلى هذا الحجر يسقط إلى الأسفل، هذه نتيجة مادية ظاهرية. أيضا هناك نتائج غيبية نحن لا نعلم كيفية الربط بين القضايا، النتائج التكوينية تارة تكون مادية ملاحظة وتارة أخرى تكون غيبية. مثلا إذا انتشر الزنا في بلد انتشر الطاعون معه، قد يكون نتيجة مادية، لكن مثلا إذا بهذا المعنى إذا انتشر الربا مثلا في الأسواق فإن ماء السماء تقف لا تقطر، يعني المطر لا ينزل. انتشار الربا ما هو علاقة الربا بعدم سقوط المطر؟ هذه نتيجة غيبية، يعني الإنسان ما يستطيع أن يتلمسها يعرف كيفية العلاقة، ولكن مثل هذه النتائج الغيبية موجودة، نتائج تكوينية. فالنتائج التكوينية المترتبة على الأعمال تارة تكون نتائج مادية يمكن معرفة السبب كرمي الحجر وسقوط الحجر إلى الأسفل، وتارة أخرى نتيجة غيبية، صلة الأرحام تزيد في الأعمار. كيف تزيد في الأعمار؟ هناك نتيجة غيبية مترتبة على صلة الأرحام. فمثل هذه النتائج موجود منها كثير في القرآن الكريم وكذلك في الروايات، هذه النتائج الغيبية يمكن الإنسان أن يبحث في النتائج الغيبية للأعمال. قد تجد كتاب هناك بعنوان ثواب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، عقاب الأعمال وثواب الأعمال. شوفوا هذه النتائج الغيبية التي يذكرها للأعمال، الثوابات المترتبة، بعض الثوابات تكون دنيوية وبعض الثوابات تكون أخروية. فبعض الثوابات الدنيوية مادية ملاحظة وبعضها لا تكون غيبية. فهذا الإنسان الذي يقدم ما يريده الله يلتزم بالأحكام الشرعية العملية ويلتزم بالعقائد الصحيحة، وهذه العقائد تسبب عنده ملكات صالحة، مثل هذا الإنسان الله عز وجل يتكفل به، يكون تحت نظر الله عز وجل، رقابة خاصة، رحمة خاصة لهذا الإنسان المؤمن. في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن كلمة عامة تشمل الكافر والمؤمن، والرحيم هي الرحمة الخاصة للمؤمنين. فإذن يحصل على هذه الرحمة الخاصة، بعض القضايا الله عز وجل يسهلها لهذا الإنسان المؤمن. فمثلا جعل غناه في نفسه، يكون غنيا لا يشعر بالحاجة إلى شيء، لا فقط المال، لا يشعر بالحاجة إلى أي شيء، فقط هو الفقير والله عز وجل هو الغني، بعد ما عنده وسائط. نعم هناك أسباب، حتى الإنسان المؤمن يأخذ بالأسباب، ولكن هذه الأسباب لا تكون مستقلة عن الله، هو يرى فقط أن الله عز وجل هو السبب الوحيد، والبقية لا يطلق عليها أسباب، بل يطلق عليها شرائط، يعني من شروط تحقق هذا الشيء هذا الأمر اللي احنا نسميه سبب، من شروط تحقق العلاج وجود الطبيب. الطبيب ليس سببا، يعني فنقول أنهم أسباب من باب المجاز، وإلا في الواقع في هذا الكون لا يوجد إلا علة واحدة، سبب واحد وهو الله عز وجل. بقية الأسباب التي نقول عنها أسباب هي ليست أسباب، إنما شرائط شروط. فمن شروط أن الإنسان يتحقق له العلاج أن يذهب إلى الطبيب. من الذي يسبب هذا العلاج؟ الله عز وجل عن طريق هذا الطبيب. فالطبيب ليس سببا بل شرطا للعلاج. فإذن يجعل غناه في نفسه وهمه في آخرته، يعني فقط يحمل هم الآخرة، أما الدنيا هي الأمور، الإنسان أموره تمشي في الدنيا، يعني نعم يسعى لرزقه، حصل عليه الرزق أم لم يحصل لا يضره ذلك، لا يؤثر في همه باتجاه آخرته، لا يكون مثل ذلك الإنسان الفقير الذي أخاف على ذلك الفقير أن يشهر سيفه على الناس، ما يعيش هذه الحالة، بل دائما يكون همه في آخرته، وأيضا يضمن رزقه، يضمن رزقه المادي بحيث أن هذا الإنسان يكتفي بما عنده، فمو بالضرورة أن يفتح عليه الدنيا، هذا الرزق الذي يصل إلى الإنسان يكتفي بما عنده، يعني مد ريولك على قد الحافك مثل نقول، مثل ما نقول، نعم بهذا المقدار يستطيع أن يعيش. في الرواية التالية، وأنه لو آثر هواه على هوى الله شتت أمره ولبس عليه دنياه وشغل قلبه بها. هذا الإنسان الذي على أوامر الله، أيضا هناك نتائج غيبية مترتبة على هذا الإيثار، يشتت عليه أمره، نشوفه مثل الضايع، أنه من يريد هذه الدنيا إنسان لا ينتهي، يعني مطالب الإنسان في هذه الدنيا لا تنتهي، يحصل على الشيء الأول يريد الثاني، وفي نفس الوقت إذا يريد الدنيا يطلب في الدنيا آلاف الأشياء، والإنسان لا يستطيع أن يحصل على كل شيء، فيتشتت أمره، يريد يحصل على هذا ما يقدر، على الثاني ما يستطيع، قد يحصل على بعض الأشياء، فتفكيره دائما نقول مشتت فكره، أو الفكر يكون مشتتا، فدائما يعيش في هذه القضايا التي يريد أن يحصل عليها. ولبس عليه دنياه وشغل قلبه بها. فهذا القلب إذا أراد الدنيا، إنسان دائما ينشغل قلبه بهذه الدنيا، تفكيره لا ينتهي، إنسان دائما إذا أراد أن يحصل على كل شيء في الدنيا لا يستطيع، إنسان في هذه الدنيا طاقته محدودة، ماله محدود، يحصل على بعض الأشياء، حتى لو كان مليونيرا غنيا، مليونيرا يكون، أيضا ذلك الإنسان المليونير قد يكون مريضا ما يستطيع أن يأكل، وحالات كثيرة الآن حسب الجرائد 25% من سكان بلدنا مصابون بالسكري، قرأت قبل يومين بالجرائد، هذا المصاب بالسكري يقول بعض منهم حتما أغنياء ما يستطيع أن يأكل بعض الأشياء، فيكتفي ببعض الأشياء، بعض الأكلات التي لا تضره، بعض الأشياء مع وجود هذا المال لا يستطيع أن يأكل منه. يقال هذه القصة بأن شخصا فقيرا كان جارا لشخص غني، فمر هذا الغني سمع الفقير يقول بأن هذا عنده مال وكذا، وأنه سعيد في هذه الدنيا، فهذا الغني يوم من الأيام عزم هذا الشخص على الغداء، وكانت الصفرة أيضا ممدودة، فجلس الفقير فقال صاحب البيت الآن تفضل أكل. قال وأنت؟ نادى الخادم قال يب أكلي الخاص، فوضع هذا الأكل الخاص أمامه. فالفقير يسأله ما بك؟ قال عندي أمراض، أصلا هذه الأكلات كلها ما تنفعني. فأنت السعيد اللي تستطيع أن تأكل هذه الأكلات، وأنا الفقير الآن، أموال موجودة عندي ولكن لا أستطيع أن أكل، فمن الغني ومن الفقير؟ فإذن هذا الإنسان الذي ينشغل قلبه بالدنيا، مع انشغال القلب بالدنيا هذا الإنسان بعد لا يفكر بالآخرة. في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن الإنسان المؤمن يفرغ قلبه من الدنيا ليتفرغ للآخرة، يعني القلب لا يستطيع الإنسان أن يجمع في قلبه بين حب الدنيا وحب الآخرة. يعني مثل كفتي الميزان، إذا أراد الدنيا يخسر من الآخرة بنفس المقدار، وإذا يريد الآخرة لابد أن يتنازل عن الدنيا بنفس المقدار. طبعا ما نعني أن الإنسان يسكن في كوخ ولا يلبس ولا يشرب ولا يأكل، مو هذا المعنى، لكن هذا القلب لا يتعلق بالدنيا. هناك بعض الأشياء الإنسان يحتاج أن يأخذها في الدنيا، يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يشرب، فلا يعني أن الإنسان يجلس على حصير في هذا الزمان، كما البعض قد يقول أنتم تدعون إلى الزهد وما نستطيع أن نقعد على حصير. يقول مو هذا المعنى، معنى الزهد ليس هذا. إن شاء الله إذا أتى درس الزهد أبين معنى الزهد، حتى لهذا المفهوم الخاطئ عن الزهد نبين كيف أن الناس يفهمون الزهد بشكل خاطئ. من الروايات أيضا وأنه طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. إنسان هذه الرغبات الدنيوية الموجودة عنده يتنازل عن بعضها لذلك الموعود الذي لم يره، يعني يحصل على نتيجة أخروية، على ثواب أخروي. فالإنسان بقدر ما يستطيع أن يتنازل في هذه الدنيا عن بعض الأشياء ولا سيما المباحات، كثير من المباحات الموجودة عند حول الإنسان الإنسان لا يحتاجها، إذا انشغل بهذه المباحات ينشغل عن ذكر الله لا يلتفت إلى الآخرة، فيتنازل عن هذه بعض هذه المباحات من أجل أن يستطيع أن يتحرك تحركا سريعا إلى الله عز وجل. لذلك يقولون فاز المخفون في بعض الروايات. طب ليش مخف؟ والمخف مو لأنه يحمل أحمال وأثقال، بل يحمل أثقال معنوية، فلا يرتبط ذهنه وفكره بهذه الأمور الدنيوية التي تكون على نحو الإباحة بالنسبة للإنسان. وهذا الإنسان الذي يريد أن يحصل على هذه المباحات بأي طريقة، نعم وهي وإن كانت مباحات من ناحية شرعية من ناحية فقهية، ولكن من ناحية أخلاقية قد تساهم في بطء حركة الإنسان إلى الله عز وجل. فإذا من ناحية أخلاقية لا نطرق عليها مباحا، من ناحية فقهية نعم إذا تستفتي المرجع يقول لك مباح، ولكن المرجع عندما يجيب على سؤالك يجيب من ناحية فقهية مو من ناحية أخلاقية. لذلك كثير الإنسان كثير من المباحات يستطيع أن يفعلها، افعل ما تريد من المباحات، ولكن الإنسان لابد أن يلتفت أن هذا المباح ما هو تأثيره على نفسه على روحه. فإذا كان يؤثر على روحه بأن يتعلق الإنسان بهذه الدنيا، هذا الإنسان في الواقع هذا المباح لا يكون مباحا بالنسبة له، بل ينقلب إلى محرم أخلاقي لأنه سوف يؤثر في بطء حركته. وأيضا بعض المباحات قد تكون لبعض الناس مباحات، هذا الطفل لا تستطيع أن تقول له من ناحية أخلاقية لا تأخذ بهذا، لأن لحد الآن ما يدري قضية الروح، هذا الطفل فقط يرى الجسد أمامه. أما الإنسان كلما يتقدم في السن لابد أن يلتفت إلى وجود الروح، وهذا الجسد عبارة عن آلة بيد الروح، فأساس الإنسان حقيقة الإنسان تكون في روحه، فالإنسان دائما لابد أن يلتفت إلى روحه، ما هي تأثير الأعمال التي يقوم بها على روحه. هذا الإنسان المؤمن يكون بهذه الطريقة، فيرى بعض المباحات تؤثر على روحه لا يأخذ هذه المباحات، بعض المباحات تساهم في حركته يأخذ هذه المباحات. إذن لذلك قسمنا المباحات إلى قسمين. هذا التقسيم ليس من ناحية فقهية بل من ناحية أخلاقية. فإذن الانشغال بالمباحات والأخذ من المباحات الكثيرة تشغل الإنسان عن حركته إلى الله عز وجل، فحركته تكون أبطأ. هذا إذا لم يساهم هذا المباح أيضا في تعلق الإنسان بهذه الدنيا. وكلما الإنسان كون علاقات مع الأشياء في الدنيا، عند نزع الروح الإنسان سوف يكون نزع روحي بشكل أصعب لأنه هناك تعلقات دنيوية، بخلاف ذلك الإنسان الذي يشتاق إلى الآخرة، إذا كان يشتاق إلى الآخرة ملتفت إلى الآخرة فإنه يشعر بسعادة حين نزع الروح، لأنه هو يريد أن ينتقل إلى تلك الدار التي يكون فيها خالدا. فإذا الإنسان يراجع علاقاته في هذه الدنيا، هذه الأشياء الموجودة حول الإنسان، راجع علاقتك مع كل مصداق مصداق من هذه الأشياء الدنيوية، كل الأشياء الموجودة عندك في البيت راجعها، في الخارج أيضا أحيانا الإنسان يكون علاقات مع ما لا يملك. الإنسان أحيانا يرى مثل هذه البيوت يرغب إلى مثل هذه البيوت، يرغب مع أنه لا يملك هذا البيت، مع ذلك تتكون علاقة بينه وبين البيت الذي لا يملك. هذه العلاقة، تنتقل إلى يوم القيامة، هذه العلاقات الدنيوية تنكشف للإنسان في يوم القيامة، تتجسد يوم القيامة. فبعض الروايات التي إن شاء الله أتي برواية في الدرس القادم عن أن الإنسان يحشر هناك على صور مختلفة، فالرواية تقول يحشرون على بعض الصور، منهم على صورة القرد، ومنهم على صورة الخنزير، ومنهم على صورة كذا، ومنهم على صورة كذا. بعد ذلك تبين هذه الرواية لماذا هؤلاء الأشخاص في الصور، حتى الإنسان يرى هذه الروايات. وقد بعض الناس يأخذون أشياء مباحة، لكن هذه الأشياء المباحة تتحول يوم القيامة إلى تجسد، إلى تجسم، بحيث يرى ذلك الإنسان الذي مثلا يموت وهو قبره تتجسد على صورة إنسان ويشفع لهذا الإنسان فيقول أنا صلاتك أنا صومك. وكذلك يوم القيامة هذه العلاقات الدنيوية التي تكون علاقات للإنسان في الدنيا تتحول يوم القيامة أيضا إلى علاقات مادية الإنسان يراها. وكذلك أيضا في القبر الإنسان يرى مثل هذه العلاقات المعنوية التي يربط بين نفسي وبين الأشياء الخارجية. إذا الإنسان لابد أن يراجع هذه العلاقات التي يكونها مع الأشياء حتى يرى أنه هذه العلاقات ما هي، هل هذه العلاقات هي قربة لله تكون، أو أن لا هذه العلاقات قد تبطئ حركته على الصراط المستقيم بحيث أنه لا يستطيع أن يتحرك تحركا حسب التحرك المطلوب على الصراط بحيث يصل إلى الله عز وجل بالصورة المطلوبة. ممكن تشوفون الشيخ يا لو مايه بعده. في رواية أخرى وأن أشجع الناس من غلب هواه. مثل هذه الروايات التي فيها تصحيح للمفاهيم، من هو أشجع الناس، من هو أفضل الناس؟ إذا نسأل الناس من هو الأفضل قد يقولون من يملك مالا أكثر يكون هو الأفضل، مقاييسنا الدنيوية هكذا. بعض الروايات من هذا القبيل تأتي لتصحيح مفاهيم الناس، فمن هو أشجع الناس؟ رح يأتي الجواب من الناس بطريقة معينة، فالرواية تقول أن أشجع الناس من غلب هواه. الإنسان الشجاع هو الذي يستطيع أن يسيطر على أهوائه، لا تكون الأهواء هي المسيطرة عليه، بل هو المسيطر على رغباته، يعرف ماذا يرغب وما لا يرغب. فهذا الإنسان الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه في الأمور الخارجية المادية يستطيع أن يسيطر أيضا. من كان على نفسه قادر فعلى غيرها أقدر، كما في رواية. متى يكون قادرا على الأشياء الخارجية؟ عندما يكون قادرا على نفسه، ذلك الإنسان الذي يذهب للجهاد لولا أنه قد سيطر على نفسه لما أقدم على الشهادة، لأن مقام الشهادة ليس مقاما هينا أن الإنسان يموت. وإذا الإنسان يكون متعلقا بالدنيا لا يرغب بالموت، هذا الإنسان الذي يشتاق إلى الآخرة يذهب للموت. فإذا هو قد سيطر أولا على أهوائه شهواته بحيث لا يرغب في الدنيا، بعد ذلك يقدم على الشهادة. في رواية أخرى، وأن الهوى أقوى سلطان على الإنسان، وهو الذي يصده عن الحق. إذن هوى النفس سلطان على الإنسان، من الممكن أن يسيطر على الإنسان بحيث أن الإنسان تنقلب حياته إلى أهواء، إلى رغبات فقط. فهذا الهوى إذا سيطر على الإنسان فالهوى يعيش حالة الانفلات، بحيث إذا عرض عليه الحق لا يقبل الحق لأنه متبع للهوى، يعني صارت عنده ملكة اتباع الهوى، بحيث إذا عرض عليه الحق لا يقبل، لا لأنه ليس مقتنعا بالحق بل لأنه متبع للهوى، لأنه لا يريد أن يتبع أي شيء إلا هوى. فإذا صار الهوى إله يعبد من دون الله، فإذا عرض عليه الحق فلا يقبل هذا الحق لأنه خلاف الهوى الذي يعيشه. في الرواية التالية، وأن من أطاع هواه وأعطى عدوه مناه. من هو العدو؟ الشيطان. الذي يطيع الهوى شيطان، الشيطان سوف يشعر بأنه قد حصل ما يريد، وهدف الشيطان أن يضل الإنسان. فإذا صار الإنسان ضالا الشيطان سوف يشعر بالسعادة لضلال هذا الإنسان. فهل نعطي للشيطان أمنيته؟ والإنسان يستطيع أن يعرف نفسه، وسوسة الشيطان الإنسان باستطاعته أن يسمعها إذا هو أراد أن يسمع. يعني عندما تعرض عليه فكرة معينة يقيس هذه الفكرة، هل هذه الفكرة تتناسب مع مقاييس الله عز وجل أو تتناسب مع مقاييس الشيطان، لأن الله عز وجل يدعو إلى الخير والشيطان يدعو إلى الشر. فإذا كان ذلك الشيء يتناسب مع مقاييس الله يقدم على العمل، أما إذا هذه الأشياء تتناسب مع مقاييس الشيطان إنسان يقف لا يقدم على هذا العمل. في كل أمر إنسان جالس فجأة تأتيه فكرة معينة قم بهذا العمل، يقف فجأة فترة يراجع هذا الشيء، يرى مع أي المقاييس هذا الشيء يتناسب فيختار أي الطريقين. والله عز وجل يقول هديناه النجدين، يعني الطريقين بالنسبة للإنسان يعلم أن هذا طريق الحق وذاك طريق الباطل. الإنسان يعيش هذا الشيء ضمن فطرته، عقائد الإنسان موجودة في فطرة الإنسان مو خارج عن فطرة الإنسان. يعني عقائد التوحيد الإنسان يؤمن بوجود خالق واحد لهذا الكون عن طريق الفطرة، ولكن هذه الفطرة أحيانا يقضى عليها، تضعف عند الإنسان بسبب ارتباطه بالدنيا، هذه الفطرة تضعف وإن كانت لا تنتهي تماما. في الرواية التالية، وأن من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. الذي يكون عند نفسه كريما لا يقدم على اتباع الشهوات، ويأتي بعد قليل شو معنى اتباع الشهوات. فإذا الإنسان الذي تكرم عليه نفسه تهون عليه شهوته، طبعا إذا كانت في محرم في محلل لا، فالإنسان لا يأخذ بهذه الشهوات المحرمة الرغبات المحرمة. وأيضا قلنا بعض الرغبات في المباحات أيضا يدخل في هذا الباب، فبعض المباحات لا تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، مع كرامة الإنسان المؤمن. إذا يأخذ بهذه المباحات أمام الناس هذا الفعل لا يتناسب مع شخصيته، مع كونه مؤمنا. وكلما صعد في درجته الإيمانية اقترب إلى الله عز وجل أكثر، بعض القضايا والمباحات لا تتناسب معه. من رواية دليل في رواية بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، شاعين هذه الرواية، ليش حسنة بالنسبة لبعض الناس وسيئة لبعض الناس الآخرين على حسب المقام والقرب من الله عز وجل. فبالنسبة للأبرار حسنات، ولكن بالنسبة للمقربين لله عز وجل تكون سيئات، يعني المفروض أن لا يأخذوا بها، لا تتناسب معهم في كونهم في هذه الدرجة. فمن يكون مؤمنا متدينا أكثر هناك بعض الأشياء تعتبر بالنسبة له سيئات ولغيره مباحات. طالب العلم أول ما يبدأ بالحوزة بعض القضايا قد يعملها، إذا صعد إلى سنة ثانية بعض القضايا ما تقبل منه. كلما صعد في درجات العلم الناس يتوقعون منه شيء باعتبار أنه الآن يطرح نفسه كقدوة، فإذا كان في مقام القدوة عادة القدوة لابد أن يكون أفضل من غيره، وإلا ما يصير قدوة. القدوة يعني الإنسان عندما يقتدي بشخص ذاك الشخص فيه صفة لا توجد فيه، فأنا أريد أن أكون مثل هذه القدوة، وهذه القدوة لابد أن تكون هي القمة، أفضل من غيرها أو أفضل من غيره حتى الناس يقلدوه فيما يعمل. فعندما نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل البشر قدوة الناس، فلابد أن يكون هو القمة في كل شيء حتى الإنسان يرغب إليه. فالطالب الذي يدخل إلى الحوزة العلمية هناك بعض الأعمال التي يقوم بها قبل دخوله، نتوقع أنه بعد أن يتعلم هذا العلم سنة بعد سنة المفروض هناك بعض الأفكار سوف تتغير عنده، المفروض هذه الأفكار التي تتغير عنده سوف تكون هناك ثمرة عملية مترتبة على تغير الأفكار. الفكرة التي كانت عنده وعلى أساسها يقوم بالأعمال قبل دخول الحوزة، بعد دخول الحوزة إذا تغيرت هذه الفكرة بالمقابل أيضا سوف تترتب نتيجة عملية ثانية غير العمل الأول. فإذا الأعمال الإنسان بعد طلبه للعلم الأعمال التي يقوم بها سوف تختلف عن الأعمال التي كانت يقوم بها قبل دخوله إلى طلب العلم. إذا يرى الإنسان أن أعماله لا تتغير معنى ذلك أن أفكاره لم تتغير، معنى ذلك أنه لم يستفد من هذه المعلومات، هذه المعلومات تظل في حيز المعلومات لا تنتقل إلى علم إلا إذا كان هناك ثمرة عملية مترتبة على هذه المعلومات. فالمعلومات التي تترتب عليها الناحية العملية نسميها علم، إذا ما يترتب الناحية العملية نسميها معلومات. يستطيع حتى الإنسان الكافر يكون عالما بالدين الإسلامي، لكن هذا مو معناه أن عنده علم، عنده معلومات. يعني لو نرى في القرآن الكريم دائما الربط بين العلم والعمل، بين الإيمان والعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لابد أن يترتب عليه أثر عملي، إذا لم يكن هناك عمل على هذا الإيمان معناته أنه لا إيمان، لا يوجد إيمان. فالإيمان بشكل طبيعي لابد أن تنتج منه نتائج خارجية، بدون النتائج معنى ذلك أن هذا الإيمان إما ضعيف أو لا يوجد. إذن دائما الإنسان يراجع أعماله، يراجع ملكاته، يراجع أفكاره حتى يرى أن هذه الأفكار التي يعتقد بها هل هي أفكار تتناسب مع الدين أو لا تتناسب مع الدين. إن شاء الله أكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.